السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلما كانت نعمة الهداية إلى الدين أعظم النعم، كان النظر فيما يثبتها من أهم وأوجب ما يجب على العبد أن ينظر فيه ويهتم به. وأسباب الثبات على الدين أمران: سبب إجمالي وسبب أسباب تفصيلية. فسبب الثبات على وجه الإجمال ما ورد في قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا، إذن ربط التثبيت بالإيمان. فكلما كان العبد أتم إيمانا كان هذا أتم لتثبيته. وقال الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما يجب، الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها. فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح. إذن مواطن التثبيت في الحياة الدنيا وفي الآخرة: في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات وعند عروض الشهوات، وفي الآخرة عند الموت وفي القبر. عند ورود الشبهات بأن يوفق العبد، يوفق ويهدى إلى اليقين الذي تنقشع به هذه الشبهات التي تشككه في دينه أو في شيء منه، تشككه في أخبار الله، فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ تثبيت الله للعبد في هذا الموطن بأن يهديه إلى اليقين الذي تنقشع به هذه السحائب. الموطن الثاني من مواطن التثبيت عند عروض الشهوات. كيف يثبت الله العبد في هذا الموطن؟ بأن يمده بالإرادة الجازمة فيقدم ما يحبه الله على هوى نفسه ومرادها، أيما كانت هذه الشهوات: شهوة مال أو نساء أو منصب أو جاه أو غير ذلك. الموطن الثالث من مواطن التثبيت عند الموت بالثبات على الدين والخاتمة الحسنة. وهذه من أعظم المنن، نسأل الله حسن الخاتمة. وهذا من أحرج وأصعب المواقف التي تمر على العبد، فثبات العبد في ذلك الموطن ثمرة لما أسلف من عمل. ولهذا يقول السلف: الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق. هذا ما هي سابقته؟ فجور ونفاق وفسق، تثمر خاتمة من جنسها، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وذاك سابقته ما أسلف من عمل: صلاح وبر ومجاهدة في ذات الله، فتثمر خاتمة من جنسها، خاتمة حسنة. فمن كرم الله سبحانه وتعالى ومن شكره لعمل هذا العبد الصالح أن يثبته. فما أسلف من عمل هو من أعظم الأسباب لخاتمته من خاتمة حسنة أو ضدها. والموطن الرابع من مواطن تثبيت في القبر عند سؤال ملكين، فيهدى للجواب الصحيح، والجواب في ذلك الموطن ليس على قدر قوة حافظة العبد، كان يحفظ في الدنيا من ربك ربي الله، ما دينك دين الإسلام، من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ليس على قوة حفظه من قبل، ولا على ثبات قلبه وثبات جنانه وشجاعة قلبه، لا، وإنما على حسب إيمانه. ولهذا في الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرتاب أنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال بعض أهل العلم في تفسير ها: إنها تشعر بأنه يستحضر أمرا كان حديث عهد به، يعني كان هذه المعلومة، هذا السؤال وجوابه حديث العهد به، فيحاول أن يستذكرها، يحاول أن يستجر جوابها، لكنه يضل عنها، ينسى إياها، لأنه ما كان يقولها عن يقين. وهذا نسأل الله العافية وقعه على النفس أشد ممن كان بعيد عن هذا ولا يعرفه. ولهذا خذ شاهد من حال بعض الطلاب، إذا أتاه في الامتحان سؤال كان حديث عهد به قبل ما يدخل قاعة الامتحان وهو كان يطالع جواب هذا السؤال، لكن نسي في تلك اللحظة، فتجده يغتم ويضيق صدره. أما ذاك الذي لا يعرف الجواب أصلا فتجده راضخ للأمر الواقع. المقصود أن هذه مواطن التثبيت كما ذكرها الشيخ رحمه الله تتمة كلامه: ويضل الله الظالمين، يضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. إذن هذا هو سبب الثبات على وجه الإجمال. وما أحسن بلاغة القرآن وما أعظمها بهذا الكلام الجميل الوجيز البليغ الفصيح المليح، قضي الأمر وانتهى، يثبت الله الذين آمنوا. لكن إذا أردنا بسط الحديث في هذا المقام، فمن أسباب الثبات طلب العلم. ما وجه ذلك؟ العلم سبب لتحصيل اليقين، اليقين هو العلم النافع الذي رسخ في القلب فأثمر العمل الصالح. اليقين هو العلم النافع الذي رسخ في القلب فأثمر العمل الصالح. إذن صار اليقين هو العلم، هو العلم النافع. إذن من أهم أسباب ثبات العبد اجتهاده في تحصيل العلم النافع. وطلب العلم قد ورد في فضله آيات كثيرة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومنها قوله تعالى: وقل رب زدني علما، ومنها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. عوام المسلمين من جميع الملل، أما شهدوا أنه لا إله إلا الله، فلماذا خص في هذا السياق أولو العلم مع الملائكة؟ عوام المؤمنين من أتباع الأنبياء شهدوا أنه لا إله إلا الله. وجه هذا والله تعالى أعلم أن الذين يعتد بشهادتهم وهي حجة على غيرهم هم أولو العلم، يقرب هذا المعنى لو افترضت أنه حصل حدث معين يستوجب الشهادة. افترض حادث مروري حصل عندما خروج طلاب المرحلة الابتدائية أو تقول المرحلة الأولية، شاهدوا هذا الحادث فهم شهود عيان، وشاهده أيضا اثنان من المعلمين. من الذي اعتد بشهادته؟ هؤلاء الصبيان الذين ربما بعضهم لم يميز، اثنان بالغان معلمين أو غيرهم، تغني عن شهادة هؤلاء؟ لا يلتفت إليهم، لا يلتفت إلى قول هؤلاء الصبيان، ولا مصلحة لهم الكذب، لكن غاية ما يمكن أن يعول على كلام أن تكون قرينة. لكن إذا وجدت الشهادة من هؤلاء البالغين العدول أخنت عمن سواهم من هؤلاء الصبيان. إذن انظر كيف جعل الله شهادة أولي العلم قرنها بشهادة الملائكة، بل بشهادته جل وعلا، وجعلها حجة على الخلق. فما أعظم شرف هؤلاء، نسأل الله من فضله. هذا تنويه بالغ بأولي العلم. من السنة في شرف أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تأملوا يا أيها الإخوان هذا الحديث، ما الثواب الموعود به هنا؟ ما الثواب المرغب فيه؟ تسهيل الطريق إلى الجنة. ما العمل الذي جعل سببا لهذا الثواب؟ إيش؟ سلوك الطريق، سلوك الطريق إلى العلم. يعني هل هو هنا تحصيل العلم أو سلوك الطريق لتحصيل العلم؟ بينهما فرق. سلوك، مجرد سلوك الطريق لتحصيل العلم رتب عليه هذا الثواب وهو تسهيل الطريق إلى الجنة. وفي هذا ترغيب، ترغيب في طلب العلم، بمعنى أنه قد يسلك إنسان الطرق لتحصيل العلم ثم لسبب أو لآخر ما حصل بغيته، ما حصل العلم. وهذا مشاهد بعض الناس لبطء فهمه أو لغير ذلك من الأسباب، يسلك ويحضر مجالس العلم ويستمع إلى أشرطة العلماء ويقرأ في كتب العلم لكنه ما حصل. فمثل هذا موعود بهذا الثواب، تسهيل الطريق إلى الجنة. إذن هذا فيه ترغيب عظيم، وأنك إذا سلكت الطرق التي يحصل فيها العلم فإنك موعود بهذا الثواب. والعلماء ورثة الأنبياء، والعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. والأحاديث في الإشادة بأهل العلم والترغيب في طلب العلم كثيرة جدا. لكن يا أيها الإخوان، ما العلم الذي ورد في شأنه كل ما تقدم؟ هل هو كل علم نافع يدخل فيها العلوم الدنيوية؟ لا، الذي ورد في مدحه ما تقدم من النصوص وأمثالها إنما هو علم الكتاب والسنة، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وما يعين على فهمهما. ما دليل ذلك؟ حديث معاوية المتقدم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي أثر روي مرفوعا وفي سنده يعني مقال: العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. لكن العلوم الدنيوية النافعة هذه من تعلمها بنية حسنة فإنه يؤجر ويثاب، لا لشرف ذلك العلم ولكن لحسن نيته. مثلا إنسان تعلم صيدلة لينفع إخوانه المسلمين فهو مأجور ومثاب، لأن المسلمون لا يستغنون عن أطباء وصيادلة ومهندسين ونحو هؤلاء. فمن تعلم بنية حسنة فإنه يؤجر ويثاب على نيته بسبب نية الحسنة لا لشرف ذلك العلم. ثم يا أيها الإخوان، إذا نظرنا الآن إلى حال المسلمين في جميع الأقطار، وإذا هم ينقصهم أشياء كثيرة ويحتاجون أشياء كثيرة، لكن لا يقدم شيء على حاجة المسلمين إلى العلماء أبدا. يعني لو أردت أن تقيد ما يحتاجه المسلمون وما ينقصهم في الجانب الزراعي التجاري السياسي العسكري التعليمي، لا ربما تكتب قائمة طويلة، لكن لا يقدم شيء على حاجة من العلماء، لأن العلماء على مدار تاريخ المسلمين هم الذين يقودون الأمة، هم الذين يأخذون بيدها، هم الذين يوجهونها إلى ما ينفعهم في صلاح دينهم ودنياهم. الآن الأمة المسلمة فيها خير كثير وفيها طاقات، في أقطار الأرض وفي مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين من عنده غيرة وحماس وتحرق لدين الله واستعداد لأن يضحي بوقته براحته بوظيفته بحياته من أجل نصرة دين الله. لكن افتقادهم للعلماء الربانيين الذين يبصرونهم بأمثل السبل التي فيها صلاح الدين والدنيا يجعل هؤلاء لهم شبه برجل أعمى، فشب في المكان الذي هو فيه حريق، هو نشيط يستطيع أن يأخذ يحمل مطفأة الحريق أو ما أشبه ذلك من وسائل الإطفاء، لكن لأنه لا يبصر قد يفعل شيئا يريد أن يطفئ الحريق فيكون سببا في زيادة تأجيجه. هكذا حال كثير من المسلمين اليوم، عندهم رغبة لنصرة دين الله، استعداد للتضحية وبذل المال والنفس والنفيس، لكن افتقادهم للعلماء جعل كثير منهم إما أن هذه الطاقة تبقى حبيسة ومهدرة أو إنها تصرف في وجهة غير نافعة. أقول هذا لنعرف عدم استغنائنا عن العلم الشرعي بحال من الأحوال، وما فتن به بعض الناس أو أرادوا أن يلبسوا ويزهدوا الناس في طلب العلم الشرعي، وأن الاستكثار من هذا لا يخدم سوق العمل، وعندنا تشبع وتخمة في هذا التخصصات وما أشبه ذلك، إنما هو تزييف للحقائق. على أي حال، فمن من أهم أسباب الثبات طلب العلم. سبب ثان الاجتهاد في الأعمال الصالحة اعتناء بالفرائض واستكثارا من النوافل. من أسباب الثبات الاجتهاد بل الاعتناء بالأعمال الصالحة، الاجتهاد في الأعمال الصالحة اعتناء بالفرائض واستكثارا من النوافل. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن الأدلة على أن هذا من أسباب الثبات أو للنبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال في فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما الشاهد من هذا الحديث؟ ما الشاهد منه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، يعني قبل ما تأتي هذه الفتن بادر بالأعمال. فاستفدنا منه أن الفتن، أن الأعمال الصالحة سبب لتثبيت العبد عند ورود هذه الفتن، سواء كانت فتن شبهات أو شهوات، فتن عامة أو فتن خاصة تختص بامرئ في نفسه. فالممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال فتنا، إذا هذه الفتن إذا وردت على رجل متسلح بالعلم متزود من الطاعات فإنها بإذن الله لا تضره، لا تضره، بل قد يستفيد ويكون حاله بعد الفتنة خيرا منها قبلها، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كيف آلت القلوب إلى هذين؟ أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله من فضله، وذاك أسود مربادا كالكوز مجخيا بسبب مواقف من هذه الفتن. فالعبد المتسلح بالإيمان المتزود من العمل الصالح إذا وردت هذه الفتن قام حيالها بما يحب الله سبحانه وتعالى، قام بما يجب عليه، فلا تضره، بل تكون نكتة في قلبه، ينكت في قلبه نكتة بيضاء ثم نكتة بيضاء ثم نكتة بيضاء، كلما تكرر منه ردها والقيام تجاهها بما أوجب الله عليه، حتى يكرم بهذا الوصف، نسأل الله من فضله، يصبح قلبه أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، نسأل الله من فضله. إذن من أسباب الثبات التزود بالأعمال الصالحة اعتناءً بالفرائض، فهي أبلغ أثرا في تثبيت العبد، واستكثارا من النوافل. ويتأكد ذلك هذا ينبغي أن يكون وصف العبد، أعني الاعتناء بالأعمال الصالحة، لأن العبد لا يدري متى تأتي هذه الفتن، لا يدري، لكن إذا حصلت فيتأكد هذا التوجيه، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. إذن من أسباب الثبات طلب العلم، ومن أسباب الثبات الاجتهاد في الأعمال الصالحة. أهم هذه الأعمال الصالحة وأبلغها أثراً في تثبيت العبد الصلاة، فالصلاة هي عمود الدين، فإذا اعتنى العبد بعمود الدين هذا وأقامه وأنزله المنزلة التي أنزلها الله إياها واحتفى بها واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمه وتفخيمه لشأن الصلاة، كان هذا بإذن الله من أهم أسباب ثباته. وسبحان الله، ما أعظم شأن الصلاة، ما أعظم شأن الصلاة، كم مرة تكررت في كتاب الله، وكم من الأعمال الصالحة من أعمال القلوب وأعمال الجوارح قرن بها، فالصلاة شأنها عظيم. واعلم بارك الله فيك أنه ليس حق الصلاة مجرد الاتيان بها على أي وجه حصل، وإنما حق الصلاة كما أمر ربنا إقامتها. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة وأقام الصلاة، إذن حقها إقامتها، إقامتها أن تؤدى قائمة على أتم وجوهها. كيف ذلك؟ بفعل شروطها وأركانها وواجباتها. ومن حقها من إقامتها في شأن الرجال أن تؤدى جماعة في المسجد. والعبد إذا اعتنى بالصلاة وأقامها كما أمر الله ظهر أثر هذا على سائر أحواله، والعكس إذا قصر وفرط انسحب ذلك الضعف والنقص والتفريط على سائر أمور حياته. إذن من أسباب الثبات العمل الصالح، وهذا بابه واسع ولله الحمد والشكر، منه من أبلغه وأعظمه إقام الصلاة كما تقدم، وسائر أركان الدين، إيتاء الزكاة وصوم رمضان، الصوم الصدقة فرضها ونفلها، والصوم فرضه ونفله، والحج والعمرة فرضها ونفلها، ومنها تلاوة القرآن وكثرة الذكر وبر الوالدين ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. وهنا يقتدي العبد في عبادته بالنبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ألا يكلف نفسه ما لا تطيق. عليكم من الأعمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فيكون متوازن بين الكسل ودنو الهمة وبين أن يبالغ ويحمل نفسه ما لا تطيق، فتستثقل نفسه الطاعة وتنفر منها، ثم يؤول به الأمر إلى الانقطاع. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. لكل عمل شرة، وفي رواية لكل عابد شرة، نشاط واندفاع وحماس، ثم يعقب ذلك فتور، لأن طاقة الإنسان محدودة. فأحيانا لجدة العمل، أو إنسان انتقل من المعصية إلى الطاعة، من الضلالة إلى الهدى، يكون هذا محفز له يندفع ويكثر من العمل الصالح، وكثير من هذه الأمور قد لا يصبر عليها فيعقبه فتور. لكن هنا يؤول الناس إلى يؤول هؤلاء إلى قسمين: من كانت فترته ما زال مع فتوره ملازم للسنة، لم يفق به فتوره إلى ترك فريضة أو فعل معصية أو استبدال السنة ببدعة، هذا على خير فقد اهتدى، وما كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. من أسباب الثبات الدعاء، من أسباب الثبات الدعاء. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وروى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، إذا شاء أن يقيم قلب عبد أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى يعني كثرة الدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل الهداية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عنها سيئة إلا أنت. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني. وتعليمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه: اللهم اهدني فيمن هديت. وقوله صلى الله عليه وسلم: واهدني ويسر الهدى لي. وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسلم وأما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فعلمه أذكارا ثم قال: هذه لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اهدني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وهذه الدعوات أيضا تقال في الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وكذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستفتح به صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء فيه: وأعوذ بعزتك أن تضلني. إذن من أسباب الثبات الاجتهاد في الدعاء. سبب رابع من أسباب الثبات: الحذر من العجب. فإنه سبب للخذلان، إذا أعجب المرء بنفسه فهذا سبب للخذلان. وقال بعض السلف: إنك أن تضحك وأنت مقر بذنبك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك. إنك أن تضحك وأنت مقر بذنبك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك. مدل مفتخر معجب، ترى لنفسك مكانة. فإعجاب المرء بنفسه ورؤيته نفسه بمنزلة العلو ونظرة إلى غير نظرة أنهم أدنى، هذا سبب للخذلان، نسأل الله العافية والسلامة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إحداهما تنفي سبب لدفع الرياء، والأخرى سبب لدفع العجب. إياك نعبد سبب لدفع إيش؟ الرياء. وإياك نستعين سبب لدفع العجب. إن لم تعنا يا ربنا أهلكنا العجب وأحبط عملنا، ونسأل الله العافية والسلام. إذن على أي حال يكون العبد؟ على أي حال يكون خائفا أو يكون راجيا مؤملا فضل ربه؟ يكون دائما بين الخوف والرجاء، يجمع بين الخوف والرجاء. إذا عمل طاعة أو بدرت منه زلة ووقع في معصية، إذا ابتلي بمصيبة، إذا أنعم الله عليه بنعمة، فإذا عمل طاعة يكون خائفا راجيا، خائفا ألا تقبل طاعته، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فيخاف أنه ما قام بهذا الشرط. ويكون راجيا يرجو رحمة الله وفضله العظيم، ويستحضر ويوقن أن ربه شكور وغفور، ويقبل اليسير من العمل ويجزل عليه الأجر والثواب ونحو هذا. هكذا إذا بدرت منه زلة ووقع في معصية فإنه يتوب ويكون بين الخوف والرجاء، يكون راجيا أن يقبل الله توبته، وأن يكون حاله بعد المعصية وبعد التوبة من المعصية خيرا منه قبلها، وفي نفس الوقت يكون مع هذا الرجاء يكون خائفا، يخاف أن ترد توبته، يخاف أن يمد له في المعصية. كذلك إذا حصلت عليه مصيبة يكون خائفا راجيا، يرجو أن تكون هذه المصيبة كفارة كما جاء في الحديث، يرجو أن الله قد أحبه، لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ويكون أيضا خائفا أن تكون هذه المصيبة بما كسبت يده، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هكذا إذا أنعم الله عليه بنعمة يكون خائفا راجيا، يخاف أن يكون ذلك استدراج، يخاف أن يقصر في شكرها، وأيضا راجيا يرجو أن الله يبارك له فيها ويعينه على شكرها ويتم عليه نعمته. وهكذا سبب خامس من أسباب الثبات حسن الظن بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنا عند أكمل الحديث أيه بارك الله فيكم جميعا الحديث أنا عند ظن عبدي بي، يدرج على ألسنة كثير من الناس أنا عند حسن ظن عبدي بي، لا، الحديث أنا عند ظن عبدي بي. ما الفرق؟ الفرق الله تبارك وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي، يعني إن ظننت بالله ظنا حسنا حقق الله ظنك فيه، ومن ظن بالله ظن سوء تحقق هذا الظن فيه. إذن هذا الحديث فيه ترغيب وترهيب، أنا عند ظن عبدي بي، إذن أحسن الظن بالله واحذر أن تسيء الظن به فيما يتعلق بشخصك أنت، وما يتعلق بمن يرتبط بك أهلك ومن يعز عليك وبالمسلمين عموما. فإذا ظننت أحسنت الظن بالله أن الله سيغفرك، سيغفر لك ويهديك ويرزقك العلم النافع ويقر عينك بصلاح نفسك وصلاح من يرتبط بك من الأزواج والذرية، ويقر عينك بنصرة دينه ويشفي صدرك من أعداء الدين، إذا ظننت بالله هذا الظن فأنت موعود بأن يحقق الله هذا الظن. من ظن بالله ما لا يليق به بأنه سيخذل أولياءه ويديل أهل الباطل على الحق إدالة مستمرة ويخبو نور العلم والتوحيد وينتشر الشرك والضلال ويدال هؤلاء إدالة مستمرة، فهذا قد جنى على نفسه. إذن من أسباب الثبات أن تحسن الظن بالله، أحسن الظن مع اجتهادك في بذل الأسباب لتحصيل بغيتك، أحسن الظن بالله. وهذا باب عظيم، باب عظيم لتحقيق المصالح. أحسن الظن بالله، اجتهد في طلب العلم، وأحسن الظن بالله بأنه سيجعلك عالما ربانيا. اجتهد في العمل الصالح، وأحسن الظن بالله بأنه سيثيبك ثوابا عظيما. أحسن الظن، اجتهد في بر والديك واجتهد، وأحسن الظن بالله بأنه سيثيبك يعني أفضل ما يؤتي البارين المحسنين بوالديهم. اجتهد في نصرة دين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيله، وأحسن الظن بالله بأنه سينصر أولياءه ويكفت أعداءه. وأنت موعود بأن يتحقق لك ذلك كله. فإحسان الظن عبادة قلبية جليلة، وهي كما تقدم من أسباب تحصيل المصالح فيما يتعلق بخاصة نفسك وما يتعلق بالمسلمين. واستطرادا أقول إن بعض من يهمه شأن المسلمين فيجتهد في الدعوة إلى الله واستنقاذ من يستطيع من شبيبة هذه الأمة من هذه الضلالات والفتن، ويغار على محارم الله أن تنتهك فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصدع بالحق ويجاهد ما استطاع في سبيل الله بنفسه إن تيسر له ذلك أو بماله أو بلسانه. أقول إن من الأسباب العظيمة مع تلك الأسباب التي تبذل حسن الظن، حسن الظن والشكر في الشاكر موعود بالزيادة، والصبر، الصابرون موعودون بمعية الله سبحانه وتعالى. أعني ألا يقتصر نظرك على الأسباب المادية، والدعاء أيضا من أسباب نصرة الدين كما في الحديث إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، وفي الحديث الآخر هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فأنت اجتهد مع بذل تلك الأسباب بهذه الأسباب العظيمة، حسن الظن، شكر الله، دعاء، الصبر ونحوها. إذن من أسباب الثبات حسن الظن بالله، وكما تقدم حسن الظن يستلزم حسن العمل. أما من يسيء العمل ويدعي أنه محسن الظن بربه فهذا تلاعب من الشيطان. سبب سادس من أسباب الثبات محاسبة المرء نفسه. محاسبة المرء نفسه، فالمرء إذا حاسب نفسه يدرك ما جاء في الحديث كل بني آدم خطاء، وما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فيطلع على عيوب نفسه. أما الغافل فتجده يلتفت إلى محاسن نفسه وينسى عيوبه وذنوبه وتقصيره. فالمرء إذا حاسب نفسه تبين له كثير من عيوبه. لكن يا إخوان من يعني الأخطاء عند بعض الناس أنه يظن أن المحاسبة تكون في آخر العام، ولهذا اعتاد الناس أن يسمعوا محاضرات أو خطب جمعة في آخر العام الهجري محاسبة المرء نفسه والتمثيل بالتاجر الذي يراجع سجله وفي آخر العام إلى آخر هذه المعاني. فحينئذ ارتبط في أذهان بعض الناس أن المحاسبة تكون في آخر العام. لا، ليست في آخر العام ولا آخر الشهر ولا آخر اليوم ولا حتى ولا آخر العمل. المحاسبة تكون قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، فهي عملية مستمرة. أنت جئت بهذه المحاضرة حاسب نفسك قبل ما تجي، ليش أنا أبي أذهب إلى ذلك الحي ولذلك المسجد؟ عملي لله. طيب إذا كان لله قد يكون فيه عمل أحب إلى الله من ذلك. جئت إلى هذا المسجد هل أنا على الحالة التي يحبها الله؟ خرجت هل بدر مني تفريط أو تقصير؟ وهكذا. سبب سابع من أسباب الثبات عدم التساهل بالصغائر، عدم التساهل بالصغائر ومبادرة ما يقع من الذنوب التوبة. أما التسويف فإن هذه كالديون التي تتراكم على المرء ثم يصعب عليه سدادها، لكن إذا كان العبد يتحرز ولا يتساهل بذنب حتى لو كان صغير يجاهد نفسه، وإذا بدر منه ذنب بادره بالتوبة والاستغفار. فحينئذ يسلم من وصف الظلم. يعني لاحظ في الآية المتقدم ذكرها قول الله تعالى ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ذكر أهل العلم أن الظلم ثلاثة أجناس: ظلم العبد نفسه بالذنوب، وظلمه غيره بتعديه على حقوقه، وظلمه في حق الله. فإذا بادر العبد تحرز من الذنوب صغيرها وكبيرها وبادر ما يقع منه بالتوبة والاستغفار سلم من وصف الظلم. سبب ثامن من أسباب الثبات حفظ الجوارح، حفظ الجوارح، احفظ سمعك وبصرك ولسانك وسائر جوارحك. يقول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا حفظ العبد هذه الجوارح حصن نفسه من أين ينفذ الشيطان وقد حصن نفسه، فيضعف، يضعف سلطان الشيطان عليه. أما إذا فرط وقصر وكان يطلق لسانه ولا يحاسب نفسه، يستمع ما يرد ولا يبالي بحلال أو حرام، يطلق بصره ولا يغض منه كما أمر الله، فهذا قد فتح المنافذ للشيطان على نفسه، فيكون هذا سببا في إضلاله وزيغه، نسأل الله العافية والسلامة. إذن احفظ جوارحك، وكما تقدم لا تتساهل في ذنب لصغره، تقول هذه من الصغائر، فلا تتبع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. سبب تاسع من أسباب الثبات لزوم السنة والحذر من البدعة. فالبدعة سبب لزيغ القلب، أسأل الله العافية والسلامة. وقال بعض أهل العلم البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لماذا؟ العاصي يعلم أن هذا ذنب في الغالب وأمر لا يحبه الله، وبمقتضى إيمانه يعرف أنه غلطان، ولا يزال في الغالب في نفسه يعني دافع لأن يتوب وينيب، وقد يعمل طاعات لتكفل هذا الذنب. لكن المبتدع أنى له أن يتوب وهو يرى أنه يحسن صنعا، فالغالب أنه لا ينتقل منها إلا إلى ما هو شر منها، فتكون سببا في زيغ قلبه. من أسباب الثبات، ولعله يدخل في لزوم السنة، ألا ترتبط بالأشخاص، لا ترتبط بالأشخاص، وإنما أسلك سبيل المؤمنين تتبع فلان وإنما اتبع سبيله ومنهجه، بمعنى أن هناك من يحصل منه غلو ومبالغة وينزل بعض الأشخاص فوق منزلتهم حتى لو كانوا من أهل العلم الذين أمرنا بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر، لا، هؤلاء لهم حد، نحبهم ونجلهم ولا نتعلق بأشخاصهم. يعني عندنا أنه كأنه معصوم، كل ما قال فهو صواب وكل من خالفه فهو مخطئ. هذا سبب من أسباب الضلال. لماذا؟ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولعلي أورد هنا كلام للعلامة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يناسب السياق، مستفيدا من شريط أو محاضرة للشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله، عنوان الشريط 100 فائدة من الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
أما بعد يا أمتي إن هذا الليل يعقبه فجر وأنواره في الأرض تنتشر، والخير مرتقب والفتح منتظر، والحق رغم جهود الشر منتصر، وبصحوة بارك الباري مسيرتها نقية ما بها شوب ولا كدر، ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثله يرتج التأييد والظفر.
أنا لا أوافق على هذا البيت، لا أوافق، لأني لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص، كل شخص يفعل، فإذا ربط الحق بالأشخاص معناه أن 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 الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من هذا. فأقول إذا كان يمكنك الآن تبدل البيت ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله، هذا طيب.
ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله،
نعم،
ابن العثيمين.
لا
فقيهنا.
لا كان ما عندك إلا هذا. نعم أبدا ما له داعي يا رجال، بس أنا أنصحكم الآن من الآن وبعد الآن أن لا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال. الرجال أولا يضلون، حتى ابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الرجال إذا جعلتهم الحق مربوطا بهم يمكن الإنسان يقترب نفسه نعوذ بالله من ذلك ويسلك طرقا غير صحيحة. ولذلك أنا أنصحكم الآن أن لا تجعلوا الحق مقيدا بالرجال. الرجل أولا ما يأمن الإنسان، نسأل الله يثبتنا وإياكم، ما يأمن الزلل والفتنة، وثانيا أنه سيموت، ما هو أحد يبقى، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم خالدون، وثالثا إن بني آدم بشر ربما يغتر إذا رأى الناس يعني يبدلونه ويكرمونه ويلتفون حوله، ربما يغتر ويظن أنه معصوم ويبدأ نفس العصمة وأن كل شيء يفعله فهو حق وكل طريق يسلكه فهو مشروع، فيحصل بذلك الهلاك. ولهذا امتدح رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ويحك قطعت عنق صاحبك وقال ظهر صاحبك، وأنا أشكر الأخ مقدما.
أعيد كلام الشيخ رحمه الله، يعني ربما ما اتضح الصوت للبعض، يقول أنا أنصحكم من الآن وبعد الآن أن لا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال. الرجال أولا يضلون، حتى ابن مسعود رضي الله عنه يقول من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذا جعلتم الحق مربوطا بالرجال يمكن هذا أن يغتر بنفسه نعوذ بالله من ذلك ويسلك سبيلا غير صحيحة. ولذلك أنصحكم الآن ألا تجعلوا الحق مقيدا بالرجال. الرجل أولا ما يأمن من الزلل والفتنة، ثانيا أنه سيموت، الكل سيموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ثالثا بنو آدم بشر، ربما يغتر إذا رأى الناس يقدرونه ويكرمونه ويلتفون حوله، ربما يغتر ويظن أنه معصوم ويدعي العصمة وأن كل شيء يفعله حق وكل طريق يسلكه فهو مشروع فيحصل بذلك الهلاك. ولهذا امتدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ويحك قطعت عنق صاحبك، أو قال ظهر صاحبك. إذن يا أيها الإخوان، يقول الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأنت أسلك سبيل المؤمنين، لا تتبع فلان بعينه بشخصه وما قال فهو الصواب وما فعل فهو الحق الذي لا يسوغ لأحد أن يحيد عنه. ونحتاج يا أيها الإخوان نحن في هذا الزمن وفي هذه الفترة بالذات إلى هذا المعنى أن نستحضره. لماذا؟ لفشو الجهل لدى بعض الناس، ويرى أن هذا من توقير أهل العلم، أو أنه لنغيظ بهم، يعني مخالفوهم من المنافقين وأهل الضلال والبدع ونحو ذلك. لا، المسألة باعتدال، كما أننا نرى من يتنقص أهل العلم الذين أعلى الله شأنهم فلا يسوغ لنا هذا أن نتخذ موقفا مثله في الخطأ بالغلو فيهم ونحو ذلك. سبب، أو السبب العاشر من أسباب الثبات، البعد عن مواطن الفتن. البعد عن مواطن الفتن، سواء فتن الشبهات أو الشهوات، مكان تبث فيه شبه، أصحاب ذلك المجلس يطرحون شبه، أو ذلك الكتاب، أو تلك الوسيلة المسموعة والمقروءة تبث من خلالها شبه، لا يستجرينك الشيطان وتأخذك ثقة بنفسك وتقول: يعني أطلع أشاهد، مجرد اطلاع، وأنا إنسان يعني أعرف الصح من الخطأ، مجرد أني وأميز. لا يا أخي، احذر على دينك. فمن قدم الحيطة والحذر ونأى بنفسه عن مواطن الفتن فإنه موعود بتثبيت الله له. أما من أخذته ثقة بنفسه وجازف فهذا قد جنى على نفسه. انظر، خذ عبرة من نبي الله يوسف عليه السلام، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أن يسجن مظلوما في بلد غربة أحب إليه ويسلم بهذا على دينه، أحب إليه من أن يبقى في بيت العزيز معززا مكرما لكن لا يأمن على نفسه من الفتنة. أيضا من صور الخوف على الدين والبعد عن مواطن الفتن قصة ذلك الراهب مع ذاك الغلام في حديث صهيب رضي الله عنه: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فقال الساحر: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما وأعلمه السحر. فبعث إليه غلاما، فكان في طريقه إذا سلك راهب، والقصة مشهورة ومعروفة. لكن الشاهد منها لما رمى الغلام تلك الدابة التي حبست الناس فماتت، قال الراهب للغلام: يا بني، إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. لماذا أوصاه بهذه الوصية؟ الظاهر والله أعلم أنه خاف أن يتعرض للبلاء فلا يثبت، يفتن على دينه فيفتتن. ولهذا انظر ماذا كانت النتيجة، لما اقتضت حكمة الله أن يطلع على هذا الراهب وأنه هو الذي دل الغلام وعلمه التوحيد وعلمه الدين الحق، قيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار على مفرق رأسه فنشر حتى وقع شقاه. ذاك الذي كان يوصل ولا من ابتلت فلا تدل عليه. إذن لعل هذا التثبيت العظيم بسبب حرصه على دينه وبعده عن مواطن الفتنة، ما أخذته الثقة بنفسه وأنه لو ابتلي سيصبر ويقدم يفدي دينه بحياته ونحو ذلك، لا، طلب العافية والبعد عن فتن السراء والضراء، فتن الشبهات والشهوات. من أسباب الثبات الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من أسباب الثبات. ما وجه ذلك؟ ما وجه أنك إذا اجتهدت في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون سببنا هذا لتثبيتك؟ هذا لعله لثلاثة أسباب. أحدها أن هذه من واجبات الإيمان، وتقدم بنا أن سبب الثبات على وجه الإجمال هو القيام التحقق بالإيمان، القيام بواجبات الإيمان. السبب الثاني أن هذا الذي دعا إلى الله ونصح لعباده وتمنى الخير لإخوانه وأن ينكفوا عن المعاصي، هذا من أعظم الإحسان إلى الناس، فالله سبحانه وتعالى يشكر لهذا المحسن فيعطيه أكثر مما حرص على إيصاله الناس. أراد الناس أن يصلحوا ويهتدوا ويستقيموا وينكفوا عن المعاصي، فالله سبحانه وتعالى يعطيه أكثر مما حرص على أن يعطيه للناس، فالله شكور. السبب الثالث أن هذا الذي أمر غيره ودعا غيره، الغالب بمقتضى إيمانه أنه قد دعا نفسه وأمر نفسه وذكر نفسه. السبب الثاني عشر من أسباب الثبات الزهد في الدنيا وتذكر الموت وما بعده. فالزهد بالدنيا، الدنيا من أعظم ما يصرف العبد عن طاعة الله. الرغبة في الدنيا لا تقتصر على لون معين، قد تكون تعلق المرء بمال أو نساء أو بوجاهة أو ما أشبه ذلك. ولهذا ما أكثر الآيات والأحاديث في التحذير من الافتتان بالدنيا. ومما يعين على ذلك، على الزهد في الدنيا، أن يتعاهد المرء نفسه بين حين وآخر بالمواعظ. هذه من أسباب الزهد في الدنيا، يتعهد نفسه بالمواعظ، بحضور مجالس الوعظ، بقراءة كتب الوعظ، بسماع الأشرطة التي فيها وعظ. أقول يتعاهد نفسه، ما تكون هي ديدا له، لا يقرأ إلا هذه، لا يستمع إلا هذه، لا يحضر من المجالس إلا هذه، لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه بالموعظة مخافة السامة عليهم. فأنت لا تهجر هذه المواعظ، فهي سبب لترقيق القلوب وتذكيرها بما أمامها وسوقها للعمل الصالح، ولا تجعلها هي كل اهتمامك وكل مسموعاتك وكل مقروآتك. ومن أسباب الثبات تذكر الموت وما بعده، فتذكر المآل يعين على تحسين الحال. أختم من أسباب الثبات الحرص على الرفقة الصالحة، فالرفقة الصالحة أعني بها التي تذكر المرء إذا نسي وتعينه إذا ذكر. والعاقل اللبيب يختار أصحابه وينتقيهم انتقاء، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. هذا يقول مجتمع غيبة ونميمة. ولا أستطيع أن أنصحهم لأنهم مفوهين، ولا أجرؤ على نصحهم خوفا من سخريتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا لم تستطع، مسألة أن يسخروا بك هذا لا يسوغ لك أنك تترك هذا الواجب، إن سخروا فهذا زيادة في أجرك، حزت أجر إنكار المنكر والصبر على ما نالك منهم. فإذا لم يستجيبوا لك فاهجر هذه المجالس التي فيها هذه المعصية. يقول: ظهر في الآونة الأخيرة تساهل كثير من الدعاة وبعض أهل العلم في فتاوى الموسيقى والغناء والإيقاع والتمثيل وتقصير بعضهم لحاهم، وبدأ الإعلام يتكلم بهذا بشكل واضح. المرء إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى من أمرنا الله بالرجوع إليهم، فإن هذا بإذن الله تعالى سبب للعصمة. أما من كان في قلبه هوى وتلمس الرخص وتحرى استفتاء من يرجو في إجابته التسهيل غير المنضبط وغير المرتبط بالدليل، فهذا قد جنى على نفسه. أما الحريص على دينه فإنه يمتثل ما أمر به. وليس العبرة بمن هلك كما كيف هلك، فإن الهالك كثير، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. يقول: كيف نبعد عن الشهوة؟ تبعد عن الشهوة المحرمة بأن تجاهد نفسك. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعد من الله، جاهد نفسك وابتعد عن الأسباب التي تثير وتدعوك وتغريك بهذه الشهوات المحرمة. يقول: أنا شخص من الله علي بالهداية، أرجو منكم النصيحة. أولا اعلم قدر هذه النعمة، فإذا عرفت قدرها تذكرت وجوب شكرها. والله تعالى يقول: لئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأمر الآخر، احرص على لزوم الصحبة الصالحة الذين يعينونك على الحق والثبات، واحرص أن ترجع إلى المنحرفين والضالين، ولا تقل جالس لدعوتهم إلا بتوجيه من إخوانك، لأنك ربما تجالسهم فيغلبونك ومعهم الشيطان، لكن بتوجيه إخوانك واستشارتهم إذا أشاروا عليك بهذا فإنك يعني يمكن أن تسعى في مجالستهم من أجل دعوتهم، فإن استجابوا لك وإلا تنجو بنفسك. يسأل عن النقل، من قال إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع العجب، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ضعف النفس بإنكار المنكر، ما العلاج؟ ما علاجه؟ وهل الحياء مانع للإنكار؟ من أسباب تخطي هذه الحواجز التي يقيمها الشيطان أن تعلم حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ليس من نوافل الأعمال من قام به فقد أحسن ومن تركه فلا حرج، لا، هذا من فروض الكفايات. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا آثم كل من قدر فلم يفعل. ومن أسباب التي تعينك على القيام به أن تعلم نصرة الله لمن نصر دينه، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن أسباب القيام به أن تعلم عاقبة ترك ذلك فشو المنكرات وتسلط الظلمة. والذي يمنع عن إنكار ليس الحياء المحمود الذي هو شعبة من شعب الإيمان، وإنما هو خور وضعف. يقول: بسبب تصرف سيء من أحد المشرفين على حلقة أو نحوها قد يتسبب في انتكاسة أحد أفراد هذه الحلقة. لا شك أن الرفق مطلوب والحكمة في التعامل مع الناس مطلوبة، ولكن الغالب يعني هذا الذي أثر فيه وسبب انتكاسته رجل أساء إليه أو تفوه عليه بمثلا عبارة جارحة أو ما أشبه ذلك، هذا يعني قد يكون له نصيب من قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فيوجه ذلك المشرف بالرفق والسياسة الحسنة والحكيمة لمن تحت يده، وأن يتقي الله فيهم، ويوصى أولئك بأن يتحمل بعضهم بعضا. هل تنصحون، هل تنصح الشاب في أول حياته بالتفرغ لإنكار المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإيمان، لكن تقوم بما أوجب الله عليك، هذا واجب تقوم به كسائر الواجبات. يقول: تفجرت شهوات الشباب بسبب القنوات الفضائية والمواقع السيئة في الإنترنت، وقد يكون دخول الشاب لهذه المواقع بحسن نية، فما التوجيه للشباب بهذا الخصوص؟ وما رأيك في التساهل بالقنوات الفضائية؟ هذا كما تقدم من خطوات الشيطان. الشيطان يأتي للعبد الصالح الغالب بأمر يستسهله ويتهاون فيه، لا يأتي دفعة واحدة يأمر بالفجور وبالموبقات وبالفواحش، لا، بأمور قد يرى أنها من توافه الأشياء، ثم ينقل خطوة خطوة. وكما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. انظر، خطوة ثم خطوة ثم خطوة، فما هي مآل ذلك؟ يأمر بالفحشاء، ما فحش وعظم قبحه من الأقوال والأفعال. يذكر بصلاة الاستسقاء غدا بإذن الله تعالى. ما حكم الكذب من غير قصد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فجاهد نفسك وحاسب نفسك، وهذا الذي يقول من غير قصد ربما نتعود وألف هذا الشيء، فحاسب نفسك، وإذا بدر منك شيء من الكذب فبادر إلى التوبة. يقول: أرجو توجيه نصيحة للشباب الذين يزهدون في حضور الدروس العلمية ويكتفون بالقليل من المحاضرات. العلم يحصل بمزاحمة العلماء بالركب، المحاضرات التوجيهية ونحو ذلك هذه يعني من الزاد الذي يتزود به المسلم في حياته، ليس لكنها ليست هي التي يحصل من خلالها العلم، فيها خير كثير، لكن الذي يريد أن يكون من أهل العلم فيواظب على ملازمة أهله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والداعين إليك، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفق أسر المسلمين، اللهم واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وول علينا خيارنا وأزل عنا أشرارنا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم واصلح من في صلاحه، صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه، صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.